بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه ومن اقتفى أثره إلى يوم اللقاء. أولا وقبل كل شيء نشكر حكومتنا الرشيدة على اهتمامها بالعلم وطلابه في جميع مجالاته، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني أطال الله بقاءهم على صحة وعافية. ثم نشكر وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها وزيرها عبد الله التركي، ونائب الوزير صالح آل الشيخ الذي افتتح هذه الدورة بالأمس القريب. نشكرهم جميعا على هذا التشجيع للعلم وطلب العلم، ثم بعد ذلك نبدأ في موضوع دروسنا. كما تعلمون من الإعلان أنه محاضرات في أصول الفقه وتطبيق الأصول على الفروع. أنتم تعلمون أن أصول الفقه علم لا يستغني عنه أحد، العلم علمان، علم التوحيد وعلم الفقه. أما علم التوحيد فهو قائم على النقل، إثبات الأسماء والصفات بالنصوص الشرعية. وهو الذي بين الإنسان وبين ربه. أما علم الفقه فهو الخاص بالمكلف. فهو يعلم الإنسان كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يصوم، كيف يبيع ويشتري، كيف يتزوج، كيف يطلق، كيف يقيم الحدود، كيف يقضي، كيف يشهد، إلى آخره كما تعلمون. وعلم التوحيد وعلم الفقه كل واحد منهما يثبت أحكاما شرعية، وكل حكم له أدلة، لا حكم بلا دليل. وكيف نعرف هذا الدليل ونستخلص منه الحكم؟ هذا لا يعلم إلا عن طريق أصول الفقه. في النصوص مثلا الشرعية في الحديث والقرآن لا يمكن أن نستخلص أحكام شرعية من إلا إذا تعلمنا أصول الفقه والقواعد الأصولية. نعرف هذا النص هل دل على الحكم بمنطوقه او بمفهومه؟ هل دل على الحكم بمنطوق صريح او بمنطوق غير صريح؟ بمفهوم موافقه بمفهوم او بمفهوم مخالفه، موافقه اولى، موافقه مساوي، مفهوم مخالفة، مفهوم صفة، مفهوم شرط، مفهوم حال، مفهوم غاية، مفهوم عدد، إلى آخر ما سنتكلم عليه في المحاضرات القادمة إن شاء الله. إذن أصول الفقه هو أصل الأحكام كلها. لا يمكن لأي إنسان أن يثبت حكما من الأحكام الشرعية إلا بإيه؟ إلا بدليل من الأدلة الشرعية، والأدلة هذه وتفاصيلها هو علم أصول الفقه. لذا قلت في أول الكلام أنه لا يستغني أحد عن أصول الفقه. الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يستغني أحد عن القياس. القياس فقط باب من أبواب أصول الفقه، أي لا يمكن لأي طالب علم أن يطلب العلم على حقيقة، على حقيقته وعلى باب وعلى طريقته، وأن ينفع نفسه وينفع الآخرين إلا إذا كان عالما بأصول الفقه، عالما بطريقة استنباط العلماء لهذه للآلاف المؤلفة من الأحكام الشرعية. الذي يحفظ الحكم بدون فهم طريقة استنباطه هذا مقلد. نعم. إذن أصول الفقه هو أصل كل علم من العلوم الشرعية. الإمام الشافعي يقول من لم يعرف القياس فليس بفقيه، لا يعرف الفقه في شيء نهائيا. لذلك لما طلب مني أن أشارك في هذه الدورة استقرأت وتتبعت المتون التي تصلح للشرح في هذه الدورة وتناسب المقام، فلم أجد إلا كتاب الورقات وهو صغير جدا، وقد شرحته في دورات سابقة. لذلك قمت بتأليف كتاب صغير في أصول الفقه مختصر، اكتفيت وجمعت فيه جميع المسائل الأصولية على المذهب الراجح، وتطبيق كل قاعدة على الفروع الفقهية، على أذكر فرع أو فرعين تبين هذه القاعدة على المذهب الراجح فقط. وأشرت في الهامش إلى من أراد التوسع فليذهب إلى كتاب المهذب في أصول الفقه الذي يدرسه في الدراسة العليا، أو اتحاف ذوي البصائر الذي يدرس في الجامعة. وقد أتيت لكم بنصف هذا الكتاب من كتابة يدي، لأنه لا زال يطبع الآن وهو صغير، لكنه جامع لجميع المسائل الأصولية، وسنقرأ منه الآن. فنبدأ ونقف. أين قارئنا اليوم؟ اقترب هنا. أيوة يعني. إن شئتم تصورون على تتبعون معنا، لأن لا بد من شرح كتاب في هذه الدورة حتى نلم جميع مسائل أصول الفقه. نعم، لكل علم مقدمة
نتطرق فيها عن تعريف هذا العلم وفائدته وما حكم هذا العلم والكتب التي ألفت فيه والفرق بينه وبين العلوم الأخرى وما هي وظيفة الأصول وما هي وظيفة الفقيه وغير ذلك من التي ذكرتها هنا. ومن أراد التوسع فليذهب إلى كتب أخرى، لكن هذه الدورة تحتاج إلى مختصرات وسأشرح شرح يناسب المقام. نعم. نعم، أصول الفقه. أولا نعرف المضاف ثم نعرف المضاف إليه، أصول ثم الفقه ثم نعرف أصول الفقه ما هو، لأن العبارة تتكون من كلمتين، ما هو ما هي الأصول أولا ثم ما هو الفقه ثم بعد ذلك نعرف العلم، هذا أصول الفقه. فالأصول جمع أصل، والأصل يعرف لغة واصطلاحا، أما تعريفه لغة فهو ما يبنى عليه غيره. الأصل هو ما يبنى عليه غير أي شيء، سواء كان حسيا أو معنويا. دائما التعريف اللغوي يقدم على التعريف الاصطلاحي، لأن التعريف اللغوي أهم من التعريف الاصطلاحي. فهنا ما قولنا ما يبنى عليه غيره سواء كان حسيا أو معنويا، فالحسي تجد هذا البناء لا بد له من أصل وأساس. أما المعنوي أن هذا الحكم لا بد له من أصل وأساس، أي حكم شرعي ليس له أصل يعني دليل فليس بحكم ولا يعتبر مهما كان قائله، لا بد من أدلة للأحكام. نعم.
لأن الأصل هو أصل الشيء وأساسه، ولكن
كان
أصل الشيء وأساسه هو الذي يعتمد عليه في البناء.
إيه نعم، هو الذي يعتمد عليه في البناء، كما أن الحكم الشرعي يعتمد على هذا الدليل ويبنى عليه، كذلك هذا البناء يبنى على هذا الأساس وعلى هذا الشيء القوي، فلا بناء ولا أي شيء يقوم على هذا البناء بمتانة وقوة إلا إذا كان أصله قوي. نعم. الأصل اصطلاحا هو الدليل، المقصود كلمة أصول أي أدلة، هذا في الاصطلاح. طبعا ذكر كثير الإطلاقات عليه، فقيل الأصل هو المقاس عليه، وقيل أقوال كثيرة، ولكن أنا اخترت القول الراجح كما هو في اسم هذا الكتاب. سميت هذا الكتاب الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح. نعم. فلا أذكر في هذا الكتاب إلا الشيء الراجح، المذهب الراجح، الرأي الراجح، القاعدة الراجحة التي يعمل عليها، التي عمل عليها جمهور الفقهاء. نعم. فإذا الأصل هو الدليل، وأصول الفقه هي أدلة الفقه، ولا يشك أحد أن الحكم قائم على هذا الدليل ومبني عليه، ولا يمكن يوجد أي حكم من الأحكام إلا ولها دليل يستند إليه. نعم.
قوله تعالى قالوا يا شعيب ونحفظ كثيرا مما تقول، وقوله وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
أتينا لكلمة الفقه،
الفقه لغة قيل في معناه لغة أقوالا كثيرة، ورجحنا أن يكون الفهم لغة هو أن يكون الفقه لغة هو الفهم مطلقا. أي شخص يفهم أي مكتوب أي نص من النصوص نعتبره فقيها، سواء كان هذا النص شرعي أو غير شرعي. وبعضهم عرفه بأنه فهم الأشياء الدقيقة، هذا لغة، بمعنى الأشياء غير الدقيقة، الذي يفهم الأشياء غير الدقيقة ليس بفقيه، كمثلا فهمه أن الصلاة واجبة من قوله تعالى واقيم الصلاة، والزكاة واجبة من قوله تعالى الزكاة، هذا ليس بفقيه وهذا ليس بصحيح. بل إن أول من فهم هذا الحكم من تلك الآية وإن كان ظاهرا، أول من فهم لا يسمى فقيها، لكن نحن لا نسمى فقهاء لأنها وصلتنا وحفظناها على هذا الأساس. إذن الفهم مطلقا، سواء كان حافظا أو عالما، هذا لا ينظر إليه، المهم يفهم ما يقرأ عليه وما يقال له من الخطابات وما يقرأ من النصوص الشرعية، يفهم المراد والمقصود من ذلك. هذا هو الفهم، هذا هو الفقه لغة، هو الفهم مطلقا ورد في القرآن، لا يكادون يفقهون حديثا أي يفهمون.
والفقه اصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية.
العلم الفقه اصطلاحا، ما هو الفقه ومن هو الفقيه؟ ليس كل شخص حفظ القرآن أو حفظ السنة أو حفظ فقه المالكية والشافعية والحنابلة أو الحنفية يسمى فقيها أبدا، هذا يسمى حافظ. لكن الفقيه هو العالم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة أو المكتسب من الأدلة التفصيلية. نشرح هذا التعريف كلمة كلمة على أساس نتصور من هو الفقيه بعد ذلك، ثم نعرف الأصول أصول الفقه، ثم نفرق بين الأصول والفقيه، ما هي وظيفة الأصول وما هي وظيفة الفقيه. الفقه هو العلم، ما المقصود بالعلم؟ المقصود بالعلم هو مطلق إدراك الأحكام، مطلق إدراك الأحكام، هذا المقصود بالعلم. ليس المقصود به العلم اليقيني والقطعي الذي لا يخالف الواقع أبدا، إنما هو مطلق إدراك الحكم، سواء أدركنا هذا الحكم عن طريق قطعي أو عن طريق ظني أو عن طريق ظني. فأكثر الأحكام الشرعية ترى ظنية، يمكن 95% من الأحكام الشرعية الموجودة في كتب الفقهاء ظنية، لأن أدلتها ظنية. كيف ذلك؟ كيف أن أدلة أو الفقه قائم على الظنون؟ أن عندنا الأدلة الظنية خبر الواحد وهو كثير فيه، هذا دليل ظني. القياس دليل ظني، ثلاثة أرباع الفقه قائم على القياس. الإجماع السكوتي دليل ظني. الأدلة المختلف فيها مثل قول الصحابي وشرع من قبلنا والعرف والاستحسان والاستصحاب والمصلحة المرسلة، كلها أدلة ظنية، وسد الذرائع. ما بقي لنا من الأدلة القطعية إلا ما إلا الآية الدالة على معناها دلالة قطعية، وهاتوا آية دالة على معناها دلالة قطعية إلا قليل جدا. لذلك انظر إلى التفاسير، ما كثرت التفاسير أو تفسير أي عالم إلا لأنه ذكر آراء العلماء في هذه الآية، بعضهم قال أن الآية تفيد كذا وبعضهم قال أن الآية تفيد كذا. هذا دليل على أن هذه الآية دلت على الحكم دلالة ظنية، إذ لو دلت دلالة قطعية لما اختلف العلماء إلا أركان الإسلام. والكبائر من الذنوب وغيرها كما قال العلماء، وهذه ما تساوي ولا 1% من الأحكام الشرعية الكثيرة الآلاف المؤلفة. إذن كذلك الحديث المتواتر الذي دل على حكمه دلالة قطعية، هذان الدليلان هما اللذان يفيدان الحكم إفادة قطعية. وإلا الآية الدالة على حكمها دلالة ظنية، هذا دليل ظني ما يسمى دليل قطعي. كذلك الحديث الدال على حكمه دلالة ظنية هذا يسمى دليل ظني، وغيرها مما ذكرنا. الإجماع النطقي الصريح الذي نقل إلينا نقلا متواترا هذا يسمى دلالة قطعية. ولكن أين هو هذا؟ أكثر الإجماعات إجماعات سكوتية، إجماع سكوتي يسمى، بمعنى سيأتينا إن شاء الله تعريفه، بمعنى يظهر العالم رأيه في المسألة ويسكت الباقون، هذا يسمى إجماع سكوتي، وهو المنتشر وهو الذي أثبت أكثر الأحكام الشرعية وأكثر القواعد الأصولية. وأكثر إجماعات الصحابة إجماع سكوتها كما سيأتينا إن شاء الله. إذن العلم المقصود بالعلم هو مطلق إدراك الحكم الشرعي، سواء أدركنا عن طريق دليل قطعي أو دليل إيش ظني، سواء أدركنا عن طريق دليل ظني أو دليل قطعي. وهذا الكلام هو رد على ما ذكره بعض العلماء كأبي بكر الباقلاني، حيث يقول: كيف تعرفون الفقه بأنه هو العلم مع أن جميع الأحكام الفقهية قائمة على الظنون؟ نقول له: لسنا نريد بالعلم هو العلم اليقيني الذي لا يخالف الواقع، إنما العلم المراد هنا هو مطلق إدراك الحكم، سواء كان أدركنا هذا الحكم عن طريق ظني دليل ظني أو دليل قطعي، لا يختلف الأمر. والكلام مطول في الكتب الأخرى. نعم.
وأصول الفقه
العلم بالأحكام، العلم بالأحكام، الأحكام جمع حكم. وما المقصود بالحكم هنا؟ طبعا إسناد أمر إلى أمر آخر، هذا المقصود بالحكم. وهذا يعم أحكاما كثيرة، يعم الحكم الشرعي وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو غضعا سيأتينا إن شاء الله، ويعم الحكم اللغوي والنحوي وهو كون الفاعل مرفوع، ويعم الحكم التجريبي وهو ما ثبت عن طريق التجربة والخبرة، مثل كون الهليلج مسهل، أي الدواء هذا مسهل، هذا حكم ولكنه ثبت عن طريق التجربة. الحكم الحسي وهو كون الثلج بارد أو النار حارة، وهو ما أدركناه يعني بأحد الحواس الخمس. الحكم العقلي وهو ما أدرك عن طريق العقل، وهو مثل أن الاثنين نصف الأربعة، هذه كلها ليست أحكام شرعية، إنما أحكام ثبتت عن طرق أخرى. إذن الحكم يعم هذه الأمور، العلم بالأحكام الشرعية. كلمة الشرعية أخرجت جميع ما ذكرناه، ليس المقصود لا الحكم التجريبي ولا العقلي ولا الحسي ولا اللغوي، إنما المقصود به الحكم إيش الشرعي. طيب، قال العلم بالأحكام، هل المقصود أن الفقيه ينبغي أن يعلم جميع الأحكام ولا ما يكون فقيها؟ هذا ليس مقصودا. إنما المقصود أن يعلم جزءا كبيرا من الأحكام الفقهية والباقي يعلمه بالقوة، بمعنى أن بعض الأحكام يعلمها بالفعل وبعضها يعلمها بالقوة. كيف ذلك؟ أي بعضها يعلمها بالفعل يعلم الأحكام الشرعية، وبعضها يعلمها بالقوة بمعنى عنده المقدرة والاستعداد والذكاء والفطرة والتهيئ النفسي لاستنباط الحكم الشرعي إذا نزلت حادثة شرعية، إذا نزلت حادثة شرعية يعني مهيئ، بمعنى عنده علم أصول الفقه، عالم للقواعد الأصولية الكلية، عالم للقواعد الفقهية الكلية، إذا نزلت حادثة يستطيع يستعمل أي قاعدة أصولية ويستنبط عن طريقها أي حكم لهذه الحادثة والنازلة الجديدة التي لم يجد حكمها لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع ولا في أي دليل من الأدلة، إنما يستعمل أي قاعدة، سواء كانت قاعدة قاعدة من قواعد العموم أو قاعدة من قواعد المطلق والمقيد أو قاعدة من قواعد القياس أو غير ذلك من الأمور أو المفاهيم وهي كثيرة. نعم. والأئمة الأربعة كما تعلمون سئلوا أو سئل بعضهم عن كثير من المسائل وقالوا فيها لا أدري، هذا لم يخرجهم عن كونهم فقهاء، لكنهم لم يعلموا هذا الحكم في تلك الساعة، ولكنهم فتشوا ودققوا وفتشوا في الكتب ووجدوا أن له حكم، فاستنبطوا فيما بعد. سئل الإمام مالك عن 48 مسألة فقال في 36 لا أدري، وكان الإمام أحمد يكثر من كلمة لا أدري، وقال الشافعي أنا لا، وقال الإمام الشافعي لا أعلم من هو العالم من غير العالم إلا إذا قال لا أدري في بعض المسائل. فكلمة لا أدري ليست عيبة وإنما تدل على العلم. نعم. قال العلم بالأحكام الشرعية العملية، لاحظوا كلمة العملية هذه أخرجنا بها، طبعا كلمة الشرعية تدخل أصول الدين والفقه الأصول والفروع، لكننا لا نريد الأصول نحن هنا، فأصول الفقه والفقه كله يدور حول الفروع فقط، حول حركات المكلف وسكناته. أما أصول الدين وهي العقيدة فهي لا تدخل معنا، لذلك أخرجناها بكلمة العملية أي التي تؤثر في عمل المكلف، فصلاته وزكاته وصيامه وحجه ومعاملاته وغير ذلك نراها عيانا بيانا عند الإنسان، فيختلف عمل المكلف اختلافه. والمقصود بالعملية هي عمل الجوارح، هي عمل الجوارح، ويدخل فيها ما أو بعض الأحكام القلبية التي لا تظهر إلا بعد حين، كتحريم الحسد والحقد ووجوب الإخلاص في العمل وأحكام النيات وغير ذلك، كل هذه تدخل في علم الفقيه لأنها تتبين فيما بعد. قد يقول قائل لماذا العقيدة أخرجناها مع أنها علم قلبي؟ فهي كالحسد لا يعلم عن الحاسد ترى ولا يعلم عن المخلص. نقول أخرجها العلماء العقيدة لا علم خاص فيها عن علم الفروع، لأن العقيدة بين الإنسان وبين ربه لا يظهر أبدا الأشعري كونه أشعريا أو كون فلان معتزلي أو غير ذلك من الأمور لا نعلم أبدا بينه وبين ربه، لكن الحاسد والحاقد وغير ذلك يتبين ولو بعد حين في أعماله. لذلك فرقوا بينهما العلماء. إذن كلمة العملية أخرجت إيه؟ العقيدة، ويدخل فيها عمل الجوارح وعمل القلوب كما مثلنا. إذن العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، ينبغي أن يكون هذا العلم مكتسب من الأدلة التفصيلية. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بفقير، لأن علمه ليس بمكتسب، بل هو بطريق الوحي. خرج المقلد، لأن علمه أتى عن طريق المجتهد. فجميع ما نحفظه من فقه المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، أي واحد يحفظ هذا الفقه لا يسمى فقيه، وإنما يسمى حافظ ومقلد. الفقيه هو الذي يعلم الأحكام الشرعية العملية ويكتسبها هو بنفسه من الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية أخرجت الأدلة الإجمالية وهي علم أصول الفقه. فأي دليل مثل أطعم جدات السجن حديث، يأتي الفقيه ويستنبط من هذا أن الحكم أن الجدات تعطى السجن. الأصولي هو الذي علمه وقال له إن هناك طريقة يجب أن تتبعها لاستنباط هذا الحكم، لم يستنبط أجزافة هكذا. هذا يسمى دليل تفصيلي، استنبط الفقيه هذا الحكم التفصيلي. سيأتينا الفرق بين الفقيه والأصول، وما هي وظيفة هذا وما هي وظيفة ذلك. نعم. إذن الفقيه هو العامل بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، وهذا أخرج الأدلة الإجمالية التي ستأتينا إن شاء الله في تعريف أصول الفقه. نعم.
وأصول الفقه هو معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
إذن لما عرفنا الفقه، لما عرفنا الأصول وهو الدليل، جمع أصل والأصل هو الدليل، والفقه يعني عرفنا المتضايفين المضاف والمضاف إليه، إذن ما هو علم أصول الفقه؟ هو كما قال هو معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ما معنى هذا الكلام؟ نأخذ التعريف كلمة كلمة. معرفة أدلة الفقه إجمالا، المعرفة ينبغي أن نعرف تلك الأدلة وأوجب دلالتها وما يخصها وما يعمها وما يتصل فيها من معلومات. يجب أن نعرف أن الإجماع دليل قطعي أو ظني. يجب أن نعرف أن السنة قسمان، قسم الدليل القطعي وقسم الظني، وكيف الدليل القطعي وكيف الدليل الظني، وما هي أوصاف هذا وما هي أوصاف ذاك، كذلك القياس، كذلك إلى آخر الأدلة. لكن ليس المقصود بالعلم هنا هو تصور الأدلة، بمعنى يجب أن نعرف أن السنة هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات. هذا ليس المقصود منه، هذا يتصل بأصول الدين ترى وعلم التعريفات والحقائق الأمور. ولا بأس أن نعرف هذا، ولكن لا نقتصر عليه. يجب أن نعرف أن السنة قسمان، وأن الراوي له شروط، وأن المقبول روايته في كذا وكذا وكذا، وغير المقبول كذا وكذا. وأن الحديث المرسل كذا ويجب أن نقبله أو لا نقبله وهكذا، وأنه حجة أو ليس بحجة ونحو من ذلك. إذن معرفة أدلة الفقه إجمالا أي نعرف الدليل الإجمالي بصورة تفصيلية، فنعرف الدليل وكيف كان دليلا وكيف كان حجة وما هي أدلة حجيته، كيف نستدل بالقياس، لماذا استدلنا بالقياس، من قال بالقياس من الصحابة ومن يعتد بأقوالهم من العلم وهكذا، وهل القياس عام لجميع الأحكام الشرعية أو بعضها خاص. نعم، إذن معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منه، يعني كيف نعمل إذا تعارض دليلان، كيف نفك هذا التعارض، تأتينا آية تعارض آية أخرى، يأتينا حديث يعارض آية، يأتينا قياس يعارض آية وهكذا، كيف نقدم، أيهما الذي نقدم، لا نقدم هكذا جزافة إلا بعد دراسة دقيقة للأدلة كلها. الكتاب دليل إجمالي، الكتاب دليل إجمالي على أنه حجة، ولكن هذه الآية التي نقرأها إما أن تدل على الحكم دلالة قطعية أو ظنية، وهذا يختلف باختلاف كونها عام أو مطلق أو مقيد أو خاص أو دلت بالمفهوم أو دلت بالمنطوق أو مفهوم الموافقة أو المخالفة أو غير ذلك من المفاهيم. كذلك يجب أن نعرف أنها مفصلة أو مجملة أو مبينة أو مفسرة، كذلك يجب أن نعرف أنها دلت على الحكم دلالة ذاتية أو لها دليل آخر ساعدها على هذه الدلالة. كل هذا شأن أصول الفقه، وسيأتينا فائدة أصول الفقه أن المفسر لا يمكن أن يفسر القرآن وهو لا يعلم أصول الفقه، لذلك تجدون المفسرين السابقين كالقرطبي وابن كثير وغيرهم والإمام الرازي وغيرهم كلهم لهم كتب أصولية، ألفوا تعلموا الأصول قبل أن يتعلموا التفسير وشروح الأحاديث، لأنهم لن يعلموا دلالة هذا المنطوق إلا إذا علموا كيف دل، هل دل بالمنطوق أو بالمفهوم، منطوق صريح منطوق غير صريح، هل يقاس عليه أو لا يقاس عليه إلى آخر الكلام، وسيأتينا هذا إن شاء الله بالتفصيل. نعم، نقول العلم بأدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، حال المستفيد بالمقصود به هو المجتهد، هو المجتهد المقلد لا يدخل معنا. من هو المجتهد وما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المجتهد حتى ينبغي له أن يفتي، ينبغي أن يستنبط الأحكام، وما هي أقسام المجتهد وما هي أقسام الاجتهاد وما هي المسائل التي اجتهد فيها والمسائل التي لا اجتهد فيها، وهل الرسول مجتهد أو غير مجتهد إلى آخر الكلام، هذا يبحث في تلك النقطة. لذلك تجدون أصول الفقه قسمنا على هذه الأقسام الثلاثة: العلم بأدلة الفقه إجمالا هذا قسم، القسم الآخر كيفية الاستفادة منها، القسم الثالث حال المستفيد. فالعلم بالفقه إجمالا يعم جميع الأدلة، الأدلة المتفق عليها إجمالا كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويعم الأدلة المختلف فيها قول الصحابي وشرع من قبلنا وسد الذرائع والاستحجاب والاستصحاب والعرف وغير ذلك والاستقراء كما سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل، ويعم القواعد الأصولية، القواعد الأصولية أيضا يستدلون بها كدليل. كيفية الاستفادة منها، يعني كيف نستفيد من تلك الأدلة، كيف نعرف أن أقيم الصلاة دلت على الوجوب، كيف عرفنا؟ عرفنا أن الأصولي قال قاعدة، وهي أن الأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، فجاء الفقيه وقال هذا أمر أقيمه، والأمر كما قال الأصولي أنه إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، إذن النتيجة ما هي؟ أن الصلاة واجب واخر. كذلك عرف القاعدة أن النهي إذا تجرد عن القرائن يقتضي التحريم، ولا تقربوا الزنا، قال هذا نهي، وهذا مجرد عن القرائن الذي يصرفه التي تصرفه من التحريم إلى الكراهة مثلا، مجرد، إذن هو للتحريم، إذن الزنا حرام. هذه طريقة الفقيه ترى، والفقيه عالى على الأصول إذا كان يعني لم يكن أصوليا، وإن جميع الفقهاء فقهاء الإسلام السابقون كلهم أصوليون. نعم. وكيفية الاجتهاد وحال المستفيد نعرف الاجتهاد وما يتطرق إليه الاجتهاد وأنواع وأقسام إلى آخر الكتاب وحقيقة إلى آخر الكتاب.
المسألة الثانية، الفرق بين أصول الفقه والفقه، هو أن أصول الفقه يكون في البحث عن أدلة الفقه الإجمالية بالتفصيل، فهو عبارة عن المناهج والأسس التي يجب أن يسلكها ويتبعها الفقيه.
أين هذا الأصول الفقه؟ يأتي الأصول ويضع المناهج والأسس والطرق التي لا تقبل الشك، ويقول للفقيه اتبعها واستنبط الأحكام بسببها، ويستنبط الفقيه الأحكام بسببها وبواسطتها. فالأصولي أو أصول الفقه هو ينظم الفكر كما سيأتينا إن شاء الله أن أي شخص لا يستغنى عن أصول الفقه. هذا أصول يبحث في الأدلة وطرق استعمالها وكيفية استعمالها بأسس ومناهج وقواعد مضبوطة ومدقق فيها. نعم.
أما الفقه فهو يبحث في العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة من أدلتها التفصيلية، فهو عبارة عن استخراج الأحكام من الأدلة التفصيلية مع التقيد بتلك المناهج. فأصول الفقه بالنسبة للفقه كعلم المنطق بالنسبة لسائر العلوم الفلسفية، حيث إنه ميزان يضبط العقل ويمنعه من الخطأ في التفكير.
هذا الفرق بين أصول الفقه والفقه. كما قلنا أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية ويقرر القواعد ويدقق فيها ويبينها، أما الفقيه فهو ماذا يفعل؟ يتبع تلك القواعد، يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية بسبب وبواسطة اتباع لتلك القواعد والأسس التي وضعها له الأصول. فأصول الفقه يشبه بعلم المنطق بالنسبة لسائر العلوم. علم المنطق ليس كله مذموم، بل بعضه ممدوح، وصلنا إلى كثير من العلوم. فعلم المنطق يرتب الفكر وينظم العقل ويبين كيف يفكر الإنسان وكيف يكتب وكيف يرتب فكرة على فكرة حتى تخرج. كذلك علم أصول الفقه لا فرق بينهما، يبين لهذا الفقيه وهذا الشارع للتفسير للقرآن وهذا الشارع للسنة كيف يستنبط الأحكام من هذا النص. لذلك تجدون بعض المفسرين يستنبطون من النص كثيرا من الأحكام، وبعضهم استنبط حكم أو حكمين لاختلافهم في تعمقهم في أصول الفقه. بعضهم يأخذ الحكم من منطوق الآية فقط، وبعضهم يأخذ من المنطوق الصريح فقط، وبعضهم يأخذ من المنطوق ومن المفهوم ومن القياس يقيس أحكام على هذا الحكم المنطوق به. والعالم بأصول الفقه ما سيأتينا هو الواقف أمام أعداء الإسلام الذين يقولون بأن الإسلام قاصر عن حل القضايا المتجددة. هذا يقولون أعداء الإسلام قاتلهم الله. العالم بأصول الفقه وقف أمامهم باستعماله للأدلة المختلف فيها الكثيرة وباستعماله للقياس خاصة، فأثبت أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأي حادثة تحدث إلى قيام الساعة لا بد أن يكون لها حكم شرعي في الإسلام، ويستنبط من الكتاب والسنة بس باستنباط دقيق، باستنباط دقيق.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ عبد الكريم حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل حفظ منظومة ورقات يعين على فهم هذا الشرح أم يكتفى بالمتن أو يكتفى بسماع الشرح فقط لهذه الدورة؟ أفتونا مأجورين.
يا جماعة لا يحفظ إلا القرآن الذي يتعبد بتلاوته، فالقرآن يحفظ لأنه يتعبد بتلاوته، لو لم تعرف معناه فلك عجز. لكن غير القرآن طبعا لمن يعاني من مشكلة الحفظ، يعني أجد أناسا يضيعون الوقت في الحفظ كثير جدا، فلو فهموا العلوم فهما واقتصروا عليه لاستفادوا فائدة عظمى، لأن الفهم يتطور مع تطور ثقافة الإنسان. الآن تفهم على قدر عقلك مثلا في سن الـ20، لكن بعد الـ30 بعد الـ40 بعد الـ50 تجد تثقف ثقافات عالية فتعبر عما فهمت تعبير أعلى مما كان. لكن إذا حفظت هذه المتون ستبقى هذه الحروف إلى ما بعد المئة لن تتطور. فالفهم يا جماعة هو الذي سلكه السلف، تجدونهم شرحوا الكتب وبينوا العلوم الشرعية بالفهم، لأن الفهم هذا هو المراد منك فيما بعد، لأنك الآن تطلب العلم لأجل أن تستفيد أولا ثم تفيد الآخرين، كيف تفيدهم وأنت حافظ؟ يحفظ هو مثلك هذا الذي أمامك، لكن الفهم لا، قد لا يفهم مثلك. فتعلموا على الفهم لتستطيعوا توصيل المعلومات إلى الآخرين، ليس المراد ترى العلم فقط، المراد كيف توصل المعلومات إلى الآخرين. كم من ذكي أذكى العالم حفظ ولكنه ما استطاع توصيل هذه المعلومة إلى آخرين. والمراد بطالب العلم ليس المراد أنه يفهم فقط هو لنفسه، المراد أن يفهم الآخرين فيما بعد. وانموا هذه النية، اقصدوا هذا المقصد، يكون لكم أجر عظيم. ما هو العلم الذي عرف؟ العلم هو أن تقصد به رفع الجهل عن نفسك وعن الآخرين. هذا العلم، رفع الجهل عن نفسك وعن لتعبد الله على بصيرة أولا، ثم بعد ذلك تعلم الآخرين. لن تعلم الآخرين وأنت حاضر، لأن الذي أمامك قد يحضر أحسن منك، لكن بالفهم قد لا يحضر أكثر منك. فانتبهوا لهذه النقطة، ومن جمع بينهما هذا أعلى المراتب.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لماذا لم يدخل في تعريف أصول الفقه الحكم الشرعي، حيث ذكر في التعريف الأدلة والاستنباط والمجتهد وبقي الركن الرابع وهو الحكم، فلماذا لم يذكر حفظكم الله؟
سيأتينا إن شاء الله أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة فقط، وما يتعرض الأدلة، أما الأحكام فهي أثر للأدلة، وليست مقصودة بذاتها في أصول الفقه، مع أن جميع كتب الأصوليين يذكرون المقدمة ثم الحكم الشرعي حكم التكليف والوضعي، هذا في المقدمة، هذا ليس مقصودا، ليس من أصول الفقه الحكم الشرعي، ولكنه أثر للأدلة. واختلف العلماء في هذه المسألة، وأنا لم أوسع في هذا الكتاب، وسعته في كتابي المهذب في أصول الفقه وكذلك الحافظ والبصر، ذكرت خلاف العلماء أن بعضهم يقول إن موضوع أصول الفقه هو الأدلة والأحكام، وبعضهم يقول وهم الجمهور قالوا إن موضوع أصول الفقه هو الأدلة فقط، والحكم هو أثر من الآثار، والأثر يترتب على المؤثر.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله على نبينا محمد. من أراد أن يصور هذه تكون بين يديه فلا بأس، لأنها سنمشي عليها إن شاء الله، وهو كتاب مختصر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، فأنا أعلم وأنتم تعلمون كذلك أن علم أصول الفقه علم فيه بعض الصعوبة، ولكن من عرف هذا العلم سهل عليه أو سهلت عليه جميع العلوم، كما قال كثير من العلماء إن علم الأصول هو مفتاح العلوم، ولا يقدر عليه إلا ذوي العقول، وسيأتينا إن شاء الله كثير من الفوائد لعلم أصول الفقه بالتفصيل. بالأمس، هذا أولا. ثانيا، بالأمس شكرنا الجهات العليا القائمة على هذه الدورة، ولكن لم نشكر شخصا قد بذل جهدا عظيما لإنجاح هذه الدورة، وهو الشيخ فهد الغراضي إمام هذا المسجد. أنا أشكره شكرا جزيلا، وأعظم له الأجر، وأعظم الله له الأجر والمثوبة، هو ومن أعانه على ذلك. نبدأ في درسنا اليوم فنقول نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: المسألة الثالثة أهم الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية هي ما يلي.
نعم، بعدما عرفنا وظيفة الأصولي ووظيفة الفقيه، وعرفنا أن الأصولي يشتغل بالأدلة الإجمالية ووضع المناهج والأسس والطرق التي يمشي عليها الفقيه، والفقيه يأتي إلى هذه الطريقة ويستعملها لاستنباط حكم شرعي من دليل تفصيلي. الآن نفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القواعد الفقهية كما تعلمون تسمى قواعد، ولكن هناك فرق بين هذا العلم وذاك العلم، بينهما فروق. من أهمها الفرق الأول. نعم.
الأول أن القواعد الأصولية كلية تضم جميع جزئياتها، بخلاف القواعد الفقهية حيث إنها أغلبية.
نعم، القواعد الأصولية، القاعدة الأصولية تضم جميع جزئياتها، ما يشذ عنها أي جزئية، يعني حكم القاعدة تعم جميع الأفراد التي تحتها. أقيم الصلاة، الواو واو الجمع، وهي صيغة من صيغ العموم، وهي قاعدة من القواعد الأصولية. ينبغي أن يقيم الصلاة كل شخص، أغنى الأغنياء وأفقر الفقراء، 4 ركعات لا يشد عنها أحد إلا بدليل مخصص كالأعذار المعروفة. أما القاعدة الفقهية فهي أغلبية، بمعنى يدخل تحتها أكثر الجزئيات فقط، أما بعض الجزئيات فلا يدخل تحتها. والقواعد الأصولية بالنسبة للقواعد الفقهية كنسبة الاستقراء التام إلى الاستقراء الناقص. فالاستقراء التام هي القواعد الأصولية، استقراء وتتبع جميع الجزئيات وتعميمها تحت حكم واحد. أما الاستقراء الناقص فهي استقراء وتتبع بعض الجزئيات، كذلك القواعد الفقهية. هذا فرق. نعم.
الثاني أن القواعد الأصولية أدلة للأحكام الشرعية، بخلاف القواعد الفقهية حيث إنها مجموعة من الأحكام المتشابهة ترجع إلى علة واحدة تجمعها، والغرض منها هو تسهيل المسائل الفقهية فقط.
نعم، القواعد الأصولية أدلة يستدل بها الفقهاء، ولا تجدون أي كتاب من كتب الفقه، من كتب الفقه المطولة أو المختصرة، إلا وفيها القواعد الأصولية، لأنه لا حكم بلا قاعدة أصولية. وإذا قلنا القواعد الأصولية معناها الأدلة، فكون القرآن حجة وكل آية حجة هذه قاعدة، ويستدل بها الفقهاء ويتمسكون بهذه القاعدة تمسكا دقيقا، وينظرون إليها نظرة دقيقة. أما القاعدة الفقهية فلا يستدل فيها، فقد كان السلف الصالح، كان علماء السلف يتجالسون يجلسون مع بعض، ثم يأتي شخص ويقول قاعدة المشقة تجلب التيسير، من يذكر فرعا يدخل تحت هذه القاعدة فيتذكرون في ذلك. يعني علة واحدة جمعت كثيرا من الفروع، أحدهم يذكر فرعا في العبادات، والآخر يذكر فرعا في المعاملات، والثالث يذكر فرعا في الحدود إلى آخر الكلام. فجاء المؤلفون فألفوا فيها كتب الأشباه والنظائر كما تعلمون، أي أحكام شرعية متشابهة يجعلونها مع بعض تحت قاعدة، مثل المشقة تجري بالتيسير أو اليقين لا يزول بالشك. لكن لا يستدل بهذا، لا يأتي واحد من الفقهاء ويقول الحكم كذا وكذا لأن المشقة تجري بالتيسير أبدا، أو لأن اليقين لا يزول بالشك أبدا. يستدل بنفس دليل القاعدة الفقهية، مثل اليقين لا يزول بالشك. ما هو دليل إثبات هذه القاعدة؟ دليلها لا ينصرف المصلي إذا وجد من نفسه إلا إذا سمع صوتا أو وجد ريح، هذا دليلها، دليل إثباته. نحن نستدل بالحديث لا نستدل بالقاعدة. هذا هو الفرق الثاني. نعم.
الثالث أن القواعد الأصولية قد وجدت قبل الفروع، بخلاف القواعد الفقهية فإنها قد وجدت بعد وجود الفروع.
نعم. القاعدة الأصولية قد اهتم العلماء فيها، خاصة الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، اهتموا بها اهتماما دقيقا قبل أن يفكروا في فروعها، فتناظروا وتناقشوا ودققوا فيها، ورد بعضهم على بعض لإثباتها أو نفيها، ثم بعد ذلك فكروا هل لها مثال في الفروع الفقهية أو ليس لها مثال. أما عند الحنفية يختلف الأمر، ترى ستأتينا طرق التعليل في أصول الفقه. الحنفية ثبتت تلك القواعد عندهم بعد استقراء وتتبع الفروع الفقهية التي أفتى بها أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وغيره، محمد بن الحسن. سيأتينا الطرق هذه. نقول إن القاعدة الأصول ثبتت قبل الفرع، لأن الأصل دائما يثبت قبل فرع. أما القواعد الفقهية فتختلف، فإن هذه القاعدة لم تثبت إلا بعد استقراء الفروع وتتبعها. نعم. هذه أهم الفروع، ومن أراد يعني أكثر من هذا فليذهب إلى كتابي المهذب، وقد ذكرت فيها أطول من هذا. نعم.
المسألة الرابعة، موضوع أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية.
ما هو موضوع أصول الفقه؟ وقد سأل عنه بعضكم بالأمس. أصول الفقه ما الذي يتكلم عنه؟ ذكر ذلك مختصرا هنا فقط.
هو الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الأحكام الشرعية العملية وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية أخذ الأحكام الشرعية على وجه كلي. فيبحث الأصولي عن العوارض اللاحقة لهذه الأدلة من كونها عامة أو خاصة، أو مطلقة أو مقيدة، أو مجملة أو مبينة، أو منطوقا أو مفهوما، وهكذا. وليس موضوع أصول الفقه الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية ثمرة الأدلة وثمرة الشيء تابعة له.
موضوع أصول الفقه لو دققتم في تعريفنا لأصول الفقه لوجدتم أنه ينصب على الأدلة فقط، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، ثلاث جمل. معرفة الدلائل الأدلة إجمالا، وكيفية الاستفادة منها معرفة الأدلة الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، ثم كيفية الاستفادة منها بمعنى أننا كيف نستفيد من هذا النص الحكم، هل دل الحكم هل دل النص على الحكم دلالة دلالة صريحة بعبارته أو بإشارة النص أو باقتضاء النص أو بتضمن النص، هذا عند طرق الدلالة عند الحنفية. أما عند الجمهور فاللفظ يدل على الحكم إما بمنطوقه أو بمفهومه، والمنطوق يقسم إلى قسمين، منطوق صريح منطوق غير صريح، سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله. والمفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافق ومفهوم مخالفة، ومفهوم المخالفة ينقسم إلى أقسام كثيرة. وكيفية وحال المستفيد، يعني المجتهد الذي يتعامل مع هذه الأدلة من هو؟ ليس أنا ولا أنتم، الذي يتعامل معها يجب أن يبلغ درجة الاجتهاد، يجب أن يبلغ درجة الاجتهاد. وشروط المجتهد كثيرة جدا، فكل أصول الفقه قائم على الأدلة والاشتغال بها وما وأحوالها وما تتعرض له، وهل هذا دلالة صريحة أو غير صريحة، وهل دلالة قطعية أو ظنية، إلى آخر الكلام. نعم. أما الأحكام فقد بعدت في كتب الأصول، ولا يخلو أي كتاب من بحث الحكم الشرعي وتقسيم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي كما سيأتينا إن شاء الله. والحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام، واجب ومندوب ومكروه ومحرم ومباح. والحكم الوضعي ينقسم إلى أقسام كثيرة، السبب والرخص والسبب والشرط والمانع والرخص والصحة والفساد وغيرها. بحثوا هذه الأمور، لكنهم بحثوا على أساس أنها إيه؟ ثمرة لتلك الأدلة، والثمرة تأتي بعد المجمل، أثر لتلك الأدلة، والأثر يأتي بعد المؤثر. فهم حتى أنهم جعلوا الأحكام وبحث الحكم الشرعي أولا كتب الأصول، لماذا؟ ليخبروكم ويعلموكم أن هذه الأدلة لها أثر في الأحكام، هذا الدليل يقلب هذا الشيء من كونه مندوبا إلى كونه واجبا، ومن كونه واجبا إلى كونه محرما، هذا الدليل. فبدأوا بالأحكام ثم بعد ذلك بالأدلة.
المسألة الخامسة، تعلم أصول الفقه فرض عين بالنسبة لمن يريد بتعلم هذه الشريعة الوصول إلى درجة الاجتهاد، وذلك ليقدر بواسطة تعلم هذا العلم على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وهو فرض كفاية لطالب العلم بصورة عامة.
ما حكم تعلم أصول الفقه؟ حكمه يختلف باختلاف المتعلم، فإن كان المتعلم يعد نفسه لرفع الجهل عن نفسه ثم لرفع الجهل عن الآخرين، فإن تعلم أصول الفقه فرض عين عليه، لا يمكن لأي إنسان أن يفيد الآخرين إفادة دقيقة إلا بتعلم أصول الفقه. فأصول الفقه مفتاح كل خير، مفتاح العلوم جميعها، ولا أدل من ذلك كما قلنا في ما سبق قول الإمام أحمد، لا يستغني أحد عن القياس، باب من أبواب أصول الفقه أبدا، يعني طالب العلم لا يمكن أن يستغني عن القياس، وهو باب من أبواب أصول الفقه. وقول الإمام الشافعي رحم الله الجميع،
من لم يعرف القياس فليس بفقيه، لا يمكن أن يعلم الآخرين إلا إذا أراد أن يترجم كلام السلف بكلام عصري مفهوم، فهذا يعني لا يتدخل باستنباط الأحكام الشرعية، فهذا قد يستطيع يفهم الآخرين وينفع الآخرين، ولكن أيضا هذا لن يفهم نصوص السلف والكلام الذي قالوه إلا بتعلم أصول الفقه كما سيأتي إن شاء الله. نعم. هذا إذا أراد كما قلت يعد نفسه لاستنباط الأحكام للحوادث المتجددة، لكن طالب العلم بصورة عامة الذي يريد أن يرفع الجهل عن نفسه فقط وأن يطلب العلم بصورة عامة ولا تشغل عن أمور دنياه، فهذا فرض كفاية كغيره من العلوم إذا قام بها بمن يكفي سقط عن الباقي.
المسألة السادسة، فوائد علم أصول الفقه هي: الأولى،
يسأل سائل ويقول ما هي فائدة علم أصول الفقه؟ قد بانت لكم أكثر تلك الفوائد، ولكن نحصرها فيما يلي. فنقول الأول، الأولى، الفائدة الأولى،
الأولى تعلم طرق أصول، تعلم طرق استنباط الأحكام للحوادث المتجددة.
أي نعم، هذه الفائدة الأولى وهي أعظم فائدة. معنى أن الإنسان لا يستطيع أن يستنبط أي حكم من الأحكام الشرعية من أي نص من الكتاب أو السنة أو عن طريق القياس أو عن طريق الإجماع أو عن طريق الأدلة المختلف فيها إلا بتعلم أصول الفقه، فهذا فرض عين عليه. مستحيل أن يستنبط أي حكم من أي آية مهما قال مهما بلغ ذكاؤه إلا إذا تعلم أصول الفقه. لماذا؟ قد يقول قال هذه مبالغة، أنا أستطيع أن أقرأ آية وأستنبط منها حكم. نقول لأن هذه الآية التي قرأتها وقد تستدل بها على شيء قد تعارض بآية أخرى قد يمكن أنت لم تتنبه إليه، يمكنها معارضة بحديث آخر، يمكن مفهوم الآية يخالف منطوقها، يمكن هذه الآية لا يقاس عليها لأنها منسوخة ولم تطلع على النص، وباب النص باب واسع في أصول الفقه، فتستدل بآية منسوخة، يمكن هذه الآية من المتشابه وأنت لا تعرف المتشابه من المحكم، وهكذا. فلا بد من الاطلاع على علم أصول الفقه لتعرف هذه الأمور وتعرف أن هذا النص، لا هذه الآية دلت على الحكم الذي استنبطه دلالة صريحة أو غير صريحة إلى آخر الكلام. نعم.
الثانية،
هذه الفائدة الكبرى طبعا، وهي أن أصول الفقه يعلم الإنسان كيفية استنباط الأحكام الشرعية، هذا إذا دقق في علم أصول الفقه، ليس يقرأ على أساس أن قرأ مختصرا من المختصرات أو قرأه هكذا، لا، لا بد من الدقة فيه. نعم.
الثانية، أن من تعلمه فإنه يكون قادرا على الدفاع عن وجهة نظر إمامه، حيث إنه بتعلمه لأصول الفقه قد اطلع على مأخذ إمامه وقواعده التي اعتمد عليها ذلك الإمام.
نعم، المطلع على أصول الفقه والعارف لقواعد الأصولية يستطيع إذا كان مقلدا لإمام بعينه يعرف مأخذ إمامه، يعرف مأخذ هذا الإمام، ثم بعد ذلك يستطيع أن يدافع عن هذا الإمام الذي عرف ما أخذه وعرف دليله. الإمام قال بأن صلاة الوتر واجب، الإمام أبو حنيفة مثلا الوتر واجب، استدلوا بأدلة. إذا عرف أي حنفي ما أخذ الإمام ودليل إمامه استطاع أن يدافع عنه فيما بعد، استطاع أن يدافع عن ذاك الدليل وأنه قوي أو غير قوي أو كذا. لذلك تجدون من تعلم أصول الفقه بدقة يخرجون عن أئمتهم، لا يتبعونهم في بعض الأحكام الفرعية، وهذا كثير جدا، لأنهم اطلعوا على أن الدليل الذي استدلوا به على إثبات ذلك الحكم ضعيف أو معارض بآية مثلا إذا استدلوا بحديث أو غير ذلك من الأمور. فالمطلع على أصول الفقه يعرف ضعف الدليل الذي تمسك به إمام أو قوته. نعم.
الثالثة أن العارف بالحكم وأدلة هذا الحكم أعظم أجرا من الذي يعلم الحكم بدون أدلته.
أي نعم، العارف بأصول الفقه إذا شق على نفسه وتعلم أدلة الأئمة وأن الإمام أحمد يتوسع بالحديث المرسل وأن الإمام الشافعي يضيق حتى جعله شروط وأن الإمام إلى آخره، هذا أعظم أجر فيه، لأن الأجر على قدر المشقة. فهو اشتغل بكتاب الله وسنة رسوله، وأي مشتغل بهذين الأمرين فإن له أجر لا شك، بخلاف من يقبل الحكم أو يستمع إلى الحكم ويعمل به بدون التأكد وبدون الاشتغال. نعم.
الرابعة أن العارف بالقواعد الأصولية يستطيع أن يدعو إلى الله وإلى دينه.
أيوة، الدعوة إلى الله لها أسس ولها مناهج ولها طرق، ينبغي على الداعية أولا أن يتفقه في دينه وأن يتعلم أصول الفقه خاصة، لأن أصول الفقه يعلم الإنسان كيف يناقش المناظر أو الخصم، كيف يرد عليه، كيف يجيب عن بعض الشبهة التي يثيرها، كيف يدعوه بأسلوب مبني على المناهج والطرق والأسس. فأصول الفقه يعلم الإنسان طريقة التفكير، طريقة الرد بأسلوب هين واضح جلي. فانظروا إلى مناقشة الإمام أبي حنيفة لبعض الزنادقة الذين أنكروا وحدانية الله، استدل أبو حنيفة بدليل أو بنوع من دليل القياس فقط فآمن أكثرهم. والقصة كما هي باختصار، هناك طائفة من الزنادقة أنكروا وحدانية الله، فقال لهم أبو حنيفة وكانوا جالسين على نهر دجلة، فقال لهم، لم يقل لهم قال تعالى وقال رسول أبدا، أتى لهم بنوع من أنواع القياس، فقال لهم انظروا إلى هذا النهر، إلى هذه السفينة التي تجري في هذا النهر، لو كان لها رئيسان هل تصل إلى مكانها وزمانها المحددين؟ هل تصل إلى مكانها في الزمان، إلى مكان محدد في الزمان المحدد؟ قالوا أبدا. قال لماذا؟ قالوا هؤلاء الزنادقة الذي أمامه، قالوا لأن كل رئيس سيأمر أتباعه بأوامر تختلف عن أوامر الرئيس الآخر. فالرئيس الأول يقول انزل الشراع فإنه وقت رياح، والآخر يقول لا ليس وقت رياح، والآخر يقول وقت راحة هذا، والآخر يقول لا
وهكذا سيختلفان. هذا إذا لم تعرف. لاحظوا كلامهم هذا، قالوا لأبي حنيفة هذا إذا لم تعرف.
فقال لهم إذن انظروا إلى مكون هذه الأكوان،
هل رأيتم أو شاهدتم أو سمعتم من الأجيال السابقة ومن القرون السابقة بالأخبار والتواريخ أن القمر يوما من الأيام تأخر عن موعده، موعد خروجه أو الشمس أو غروب أو غروب الشمس؟ قالوا أبدا. هل رأيتم أن هذه الكواكب الأخرى تأخرت عن مكانها؟ قالوا أبدا. فقال لو كان هناك إله آخر لاختلفا، الشريكان يختلفان في مدة قصيرة، 10 سنوات، 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة، أو يختلف ورثتهم، لكن هذا ملايين السنين لا تعد ولا تحصى. فآمن أكثرهم، أكثر هؤلاء، بأن الله واحد. استدل أبو حنيفة بدليل واحد، نوع من أنواع القياس، وهو القياس في العقليات، قياس الغائب على الشاهد، قياس الله على المخلوق. طبعا هذا القياس لا يؤخذ منه الحكم، أبو حنيفة والمؤمنون أخذوا الحكم وحدانية الله من النصوص لا شك، الموافق للعقل السليم، لكن هو يريد أن يقنع هؤلاء بشيء محسوس فقال لهم ذلك. هذا بيان أن الداعي إلى الله ينبغي أن يتعمق في أصول الفقه أولا ويعرف الأحكام، ثم بعد ذلك يدعو على بصيرة ويقدم، انظروا المصلحة المرسلة، إذا لم يعرف من, من, من الأدلة المختلف فيها يقدم بعض المصالح على بعض. فمثلا الشخص لا يصلي أبدا، هل من اللائق ومن المصلحة أن يقول إنه تجب عليك الصلاة في المسجد وإلا أنت كذا وكذا؟ أبدا، يقول صل في البيت أولا وتكفيك، وليس عليك أي شيء إلا تصلي في البيت، فيسهل له الأمر، ثم بعد مدة هو بنفسه سيعتاد على المسجد. هذا استدل بالمصلحة، المصلحة تقتضي، لأنه لو قال له صل في المسجد وكذا وكذا هذا استدل، حينئذ قدم المسجد على المصلحة، هذا مخالف الأدلة. من لم يصلي أبدا، جاء شخص جاهل وقال يجب عليك إعادة جميع الصلوات السابقة، شخص ترك الصلوات ثم تاب وسأل شخصا غير فقيه أو يدعي الفقه فقال هل أعيد الصلوات السابقة؟ قال نعم سأعيد جميع الصلوات السابقة وإلا ما عليك هو. هذا لا شك أنه نفر عن الدين، فالإسلام أسقط عنه عن هذا الشخص الصلوات السابقة، وغير ذلك من الأمثلة.
الخامسة أن العارف بتلك القواعد يستطيع أن يبين لأعداء الإسلام أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان.
إيه نعم، العالم في أصول الفقه والمدقق فيه وهو المجتهد يعني يخاف أعداء الإسلام، لأنه يرد عليهم باستنباط للأحكام الشرعية، استنباط للأحكام الشرعية عن أو للحوادث المتجددة، استنباط الأحكام الشرعية عن الحوادث المتجددة، لأنهم يزعمون الآن ويقولون إن القوانين الوضعية هي التي تناسب، أعداء الإسلام يقولون إن القوانين الوضعية هي التي تناسب المجتمع الآن، لأن القضايا كثيرة ومتجددة والأحكام الشرعية قليلة جدا فلا تقدر على إيجاد حل لتلك القضايا، لذلك القوانين الوضعية هي أولى. فنرد عليهم ونقول إن كلامه كله باطل، لأن المجتهد العارف بأبواب أصول الفقه يستطيع أن يوجد حكما شرعيا لكل حادثة من الحوادث المتجددة، إما عن طريق الآيات ومفاهيمها، وإما الأحاديث كلها المتواتر والآحاد، وإما عن طريق المصلحة المرسلة، وهذا كثير، وثلث الفقه قائم على دليل المصلحة المرسلة، وثلثاء الفقه قائم على القياس، وغير ذلك من الأدلة. العارف يوصل الفقه، والمدقق فيه لا يعجله أن يأتي بدليل يستدل على حكم هذه المسألة، هل هي جائزة أو غير جائزة. فهذه فائدة عظمى، ترى هذه فائدة لا يمكن أن تقدر بثمن، لأننا لسنا بحاجة إلى حفظة، نحن بحاجة إلى فقهاء يفهمون النصوص ليقفوا أمام أعداء الإسلام. كما تعلمون عالم أشد على الشيطان من العابد، والعالم بالأدلة الفقهية مجرد اطلاع على كتب السلف ومقارنة بين هذا وذاك وتأليفه وتحقيقه وتدقيقه، كل فيها أجر. إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ في اجتهاده فله أجر. انظروا إلى هذه المكرمة العظيمة. إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجر، فأصاب فله أجر، وإن أخطأ فله أجر. لاحظوا، إن أخطأ، هذا إذا كان مجتهدا، أما إذا كان غير مجتهد لم يبلغ درجة الاجتهاد، فيقول العلماء لو أصاب فله فعليه إثم. لاحظوا، لو أصاب فعليه إثم. لماذا؟ لأنه تجرأ على الإسلام بغير علم. فينبغي أن تكسر شوكته فيقال أن عليك إثم. لكن المجتهد الذي بذل ما عنده من الجهد وترك ما لذ وطاب وأذهب الأيام والليالي وهو بين هذه الكتب، إذا اجتهد فأصاب له أجرا، والأجر تقديره عند الله عظيم، وإن أخطأ فله أجر.
السادسة، أنه لا يمكن لأي شخص أن يقوم بتفسير القرآن أو شرح الأحاديث إلا إذا كان عالما بأصول الفقه، حيث لا يمكنه معرفة دلالة النص هل هي قطعية أو ظنية أو أي نوع من أنواع الدلالات إلا بعد معرفته بأصول الفقه.
إيه نعم، لا يمكن لأي شخص أن يفهم نصا من النصوص، سواء كان هذا النص كانت آية أو حديث، ولا يمكن أن يشرحه للناس إلا إذا كان متعمقا في أصول الفقه أبدا. لأنه كيف يشرح هذا؟ كيف يبين أن هذا الحرف يفيد كذا أو لا يفيد كذا؟ ومعاني الحروف موجود باب كبير في أصول الفقه، كيف يبين أن هذه الآية بلفظها دلت على كذا وبمفهومها دلت على كذا إلا إذا عرف المنطوق والمفهوم؟ كيف يبين أن هذا الحكم أخذ عن طريق مفهوم الصفة وهو لم يعرف أنواع المفاهيم في سائمة الغنم الزكاة مثلا، عرف أن المعلوفة لا زكاة فيها؟ كيف عرف؟ لأنه عرف أن مفهوم المخالفة هو إعطاء حكم للمسكوت مخالف للمنطوق به بواسطة دلالة هذا المنطوق، وغير ذلك من الأحكام. لا يمكن، كيف يقيس على هذا الحكم المنطوق به وهو لا يعرف باب القياس وشروط القياس وأركان القياس وشروط كل ركن؟ فمثلا إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات،
هذا الحديث يفيد منطوقا بأن إيش؟ بأن الشعر الهرة طاهر إذا شربت من ماء يجوز أن نتوضأ منه. العلماء قاسوا على الهرة جميع الحيوانات التي أقل من الهرة. ما هي العلة؟ العلة كثرة التطواف وصعوبة التحرز منها، لا يستطيع الإنسان أن يتحرز من الهرة، فقاسوا عليها الفأرة وقالوا الفأرة إذا شربت من ماء يجوز أن نتوضأ منه، لأنه إذا لم يمكننا أن نتحرز من الهرة فمن باب أولى الفأرة. فقاسوا الفأرة وغيرها من الحشرة، وهذا من باب رفع المشقة عن المكلفين. لا يمكن لأي شخص أن يقيس إلا إذا عرف القياس.